والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحرث. باب ما جاء في كثرة الحرث. قال الشاعر رحمه الله: أي من النهي عنه والوعيد. قال المؤلف رحمه الله: قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال الشاعر: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكبير. وذكر غير المفسرين عن عباس يريد لا تحلبوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحرث فلا تحنثوا. والمصنف أراد بالآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، يعني لا تحلفوا، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. ذكر الشاعر رحمه الله عليه في قوله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، ثلاث معاني. المعنى الأول: لا تتركوها بغير تكفير. والمعنى الثاني: لا تحلفوا. والمعنى الثالث: لا تحنثوا. وهذه المعاني الثلاثة داخلة في قوله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. ويدخل في ذلك حفظها من الحلف بغير الله عز وجل. فإذا حلف الإنسان يحلف بالله عز وجل، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فتحفظ اليمين من الحلف بغير الله عز وجل، وهذا أعظم حفظ لها، أن الإنسان لا يحلف بغير الله عز وجل. وهكذا يحفظ اليمين من الكذب، فإذا حلف لا يحلف كاذبا، وهذا من حفظ اليمين عدم الكذب، يحلف بالله عز وجل وهو صادق في يمينه. فإن الحلف بالله عز وجل كاذبا له من حفظ اليمين وله من تعظيم الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الحاكم في المستدرك والطبراني وغير هؤلاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت قدماه الأرض وعنقه منحنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. فيقول الله عز وجل له: ما علم هذا من حلف بي كاذبا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يحلف بالله عز وجل وهو كاذب ما عظم ربه سبحانه وتعالى، وما علم عظمة ربه عز وجل، فإن الحلف تعظيم. فإذا كذب الإنسان بيمينه فقد استهان بمن حلف به والعياذ بالله. فهذا أمر عظيم وهو الكذب في اليمين. إذا كان لا يجوز الكذب فكيف إذا وكل كذبه بيمينه فحلف بربه سبحانه وتعالى فهذا أمر من الأمور العظيمة، ورقاء الله أعظم من أن يحلف به في الكذب والعياذ بالله. فإن اليمين المراد بها تعظيم الله سبحانه وتعالى، الإنسان إذا قال والله المعنى بتعظيم لله وإيمانه به أن الأمر كذا وكذا، هذا هو المراد بقول القائل والله، أي وإيمان بالله وتعظيم لله أن الأمر كذا وكذا. فإذا كان الشخص من الكاذبين كيف يستقيم الحال مع هذا الأمر؟ فهذا من حفظ اليمين، ألا يكذب الإنسان في يمينه. وإذا حلف صادقا فمن حفظ اليمين ألا يكثر من الأيمان، لا يكثر من الأيمان، وإنما يحلف فيما لا بد منه، فلا يكثر من الأيمان، وترك الإكثار من الأيمان من حفظ اليمين. وداخل في قوله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم، وقدم الله سبحانه وتعالى من يكثر في يمينه، فقال سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين، لكثير الحلف، ولا تطع كل حلاف مهين، فلا ينبغي كثرة الحلف. والغالب أن الذي يكثر من الحلف هو الكذاب، كحال من ذمه الله سبحانه وتعالى ولا تطع كل هلال مهين، هماز مشاء بنميم. فالشخص المهين هو الذي يكثر من الأيمان ولا سيما الكاذبة والعياذ بالله. فهذا من حفظ اليمين ألا يكثر الإنسان من الحلف، وعندما يحلف فيما لا بد منه. ومن حفظها إذا ما حلف بالله عز وجل وكان من الصادقين ولم يكثر من الحلف بها أنه لا يحنث إذا كان المقام له مقام حنث، لا يحنث إذا كان المقام أو من مقام الحنث، فإنه قد يحلف على أمر يجب عليه أن يفي به وأن يقوم به، فهنا من حفظ اليمين أن لا يحنث، لا يحنث في يمينه، كأن يحلف بالله عز وجل أنه سوف يؤدي الصلاة جماعة، سوف يصلي صلاة الظهر جماعة وصلاة الخمس جماعة هذا اليوم مثلا، فهنا لا يحنث لأنه مما يجب عليه بغير يمين. فإن وكده باليمين فلا يجوز أن يحلف أو يحلف أن يبر والدين ويؤدي حقا من الحقوق الواجبة، أو تكون الأيمان في العهود بين الناس يحصل بينه وبين بعض الناس شيء من العهود ويوكل ذلك العهد باليمين، فلا يجوز أن ينقض اليمين وأن يغدر في العهد، فهنا يجب عليه أن يفي بيمينه، ومن حفظ هذا اليمين ألا يحنث. وهكذا إذا كان الإيتاء باليمين هو الأحسن والأكمل أيضا لا يحنث، لكن إذا كان الأمر بالعكس من ذلك، إذا كان الأمر بالعكس من ذلك وهو أن الحنث أولى من البقاء على اليمين، فهنا الأفضل في حقه أن يحنث وينتقي لما هو خير وأحسن له من البقاء على اليمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، ما يعترض اليمين وقد حلفت، ينتقي إلى ما هو خير ويكفر عن يمينه. قال سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تعترضوا باليمين إذا حلفتم أن لا تفعلوا شيئا من الخير، حلفتم أن لا تصلحوا بين الناس، فإن جاءت قضية إليكم وأريد منكم الصلح لا تعترض باليمين وتقول قد حلفتم أن لا أصلح بين الناس. وهكذا إذا حلف على ترك شيء من الخير والبر لا يعترض باليمين ويقول قد حلفت على ترك ذلك، بل يكفر كفارة اليمين ويأتي ذلك الخير. فإن هناك من الناس من يحصل له من هذه الأمور التي ذكر الله عز وجل، فإنه قد يصلح بين رجلين فيصير خصما، أو يحكم بين رجلين يصير خصما، أو يصلح ويصير خصما، يدخل في الصلح ثم يعاهد ويصير خصما وتحصل له شيء، يحصل له شيء من الأذية، فيقول والله لا أصلح بين رجلين، يحلف ويأتي بهذا اليمين فيطلب منه في بعض الأوقات الصلح فيقول قد حلفت أني لا أصلح بين رجلين. فهذا مما نهى الله عنه، أن تعترض باليمين وتقول قد حلفت وتترك الخير وتترك الصلح بين الناس، وإنما كفر عن يمينك وفعل الخير. وهكذا غير ذلك من أمور المعروف، قد يفعل الإنسان معروفا ويؤذى بسبب ذلك المعروف الذي قام به، فيحلف أنه لا يفعل ذلك المعروف مرة أخرى، فهنا يكفر عن يمينه ولا يعترض باليمين، فإن هناك مخرج جعل الله سبحانه وتعالى مخرجا وهو كفارة اليمين، وهذا من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة. قد قرر الله لكم تحلة إيمانكم، هناك شيء يحل اليمين التي عقدت وأغرمت وهي الكفارة، وهذا من خصائص هذه الأمة، ومما رفعه الله سبحانه وتعالى من أسر الأغلال عن هذه الأمة. وكان من مضى من الأمة السابقة إلى حلف ما في كفارته يلزم بذلك الشيء. ولهذا نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام ما حلف أن يجلد امرأته على ما حصل منها، خطب الله سبحانه وتعالى على زوجته، على زوجة أيوب العقوبة، ولو كان هناك مخرج باليمين لكفر أيوب عليه الصلاة والسلام عن يمينه وخرج بالكفارة، لكن ما كان له مخرج. وكان لأن الشخص إذا حلف أنه لا يأكل شيئا صار محرما عليه، إذا حلف أن لا يأكل شيئا أو أن لا يلبس شيئا صار ذلك محرما عليه إلا أن يموت، يشتمل به التحريم. وهكذا إذا لم يحلف وصرح بلفظ التحريم وقال الطعام الفلاني محرم عليه صار محرما عليه، لكن في هذه الأمة التحريم يأخذ حكم اليمين خلال الكفارة. والآية التي وردت في سورة التحريم في شأن التحريم، في شأن التحريم، ومع هذا قال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فمن حرم على نفسه شيئا فيكفر كفارة يمين، ما لم يكن ذاك التحريم تحريم مغلظ وهو تحريم الزوجة. تحريم الزوجة تحريم مغلظ ففيه كفارة مغلظة، وإلا ما على الزوجة من التحريمات فإن في ذلك كفارة اليمين، أما التحريم المغلظ فيه كفارة مغلظة. من سرق الغنم كان من حرم على نفسه شيئا حرم ذلك الشيء عليه، ولهذا قال الله عز وجل: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ونبي الله يعقوب حرم على نفسه أشياء فصارت محرمة. لكن برحمة الله عز وجل لهذه الأمة أن فرض الله سبحانه وتعالى الكفارة فيما يتعلق بمسائل الأيمان وفيما يتعلق أيضا بمسائل التحريم، هناك كفارة ومخرج، وهذا مما رفع الله عز وجل من هذه الأمة من أسر الأغلال التي كانت موجودة في الأمم السابقة. فعلى كل هذا داخل في حفظ اليمين، يحفظ الإنسان يمينه من الشرك، يحفظ الإنسان يمينه من الكذب، يحفظ يمينه من كثرة الحلف، يحفظ يمينه من الحنث، إلا إذا كان الحنث هو الأولى والأكمل، أو كان الحنث هو الواجب عليه، فقد يكون الحنث من الواجبات عليه. فهنا كما عرفنا يحنث، وهكذا يحفظ يمينه بعد الحنث بالكفارة، يحفظها بالكفارة فيكفر عن يمينه الكفارة التي أمر الله بها، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد ذلك انتقل إلى الصيام، الصيام 3 أيام، ولا ينتقل إلى الصيام إلا بعد العجز وعدم القدرة عن الإطعام أو الكسوة أو العتق. هناك من الناس من يتجه إلى الصيام مباشرة ولا يعرف من كفارة اليمين إلا الصيام وهو قادر على الإطعام، فإن هذا لا يجزي، لابد من الترتيب الذي ذكره الله عز وجل. هو مخير بين 3 الأمور، الأولى الإطعام أو الكسوة أو العتق، وأما الصيام فلا يكون إلا بعد، نعم، إلا عند العجز عن 3 وعدم القدرة عن 1 منها. إذن يقول المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: واحفظ أيمانكم. يقول الشارح: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غير المفسرين عن ابن عباس: يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. قال المصنف رحمه الله: أراد من الآية المعنى ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فإذا من كثرة الحلف كثرت الحنث أو الحنث، مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجاه. وهذا الحديث فيه التحذير من الحلف البيع والشراء، والذي يحلف يريد أن ينفق سلعة. ومع هذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحصل محض للكسب، فلا تحصل بركة في الكسب بسبب الأيمان. قال الشارح أي البخاري، نعم، في قول أخرجه قال: أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذ بزيادة على قيمتها، والبائع كاذب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، ويريد الزيادة وحصل له النقصان. وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، يعني يحصل له حتى خسارة رأس المال، وما عند الله لا يعلم إلا بطاعته، ما إلا بمعصيته. وكما قال نبي الله شعيب بقومه: بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ما يبقي لكم من الكسب اليسير الحلال أفضل من الكسب الكثير الذي هو عن طريق التلاعب بالمكيال والميزان. فكانوا يتلاعبون بالكيل والوزن، قوم شعيب كانوا يتلاعبون بالكيل والوزن، وش الذي يريدون؟ كثرة الكسب. وإذا ما حصل منهم العدل في الكيل والوزن خسروا قلة المكاسب وطمعوا في المكاسب الكثيرة فتلاعبوا، في الكل والوزن. فبين لهم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام أن ما يبقي لهم من الكسب اليسير بقية الله، ما يبقي لهم من الكسب اليسير الحلال أفضل لهم من الكسب الكثير الحرام، لأنه لا بركة فيما حرم الله عز وجل. والإنسان قد يعاقب بأشياء كثيرة يذهب الله سبحانه وتعالى بها تلك المكاسب المحرمة، فلا ينتفع بها في الدنيا ولا ينجو من مردتها في الآخرة، لا أنه سلم ولا انتفع بسبب تلك المكاسب المحرمة، ربما يصاب ببعض الأمراض المستعصية. فينفق الأموال الطائلة في العلاجات والعمليات والانتقال من دولة إلى دولة، وربما يبيع رأس المال وربيع الممتلكات، إما أن يحصل له هذا في نفسه أو يحصل له في ولده أو في زوجه، وغير ذلك المصائب الشداد والأمور الشداد التي تنزل عليه بسبب المكاسب المحرمة، فيذهب الله سبحانه وتعالى ذلك الكسب الحرام، ربما ذهب مع الكسب كما عرفنا رأس المال. فلا خير، لا خير في معصية الله عز وجل، ولا خير في الحلف الكاذب. فهذا الحديث فيه موضع موعظة للناس في بيعهم وشرائهم، الحلف منفقة للسلعة، منفقة للسلعة ممحقة للكسب. نعم، ما هو يذم حذر الذم، نعم يذم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول احفظوا إيمانكم، حذر المذموم أنه يذم، لكن يدخل مثل هذا الوعيد فيما يظهر، لأنه ما فعل ما كذب في يمينه، لكن هذا يريد أن ينفق يحلف الحلف الكاذب من أجل أن تروب الصنيعة الذي يظهر في معنى الحديث، وإن كان لا ينبغي كثرة الحلف مطلقا، يقول الله عز وجل واحفظوا إيمانكم. قال رحمة الله عليه: وما عند الله لا يمل إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلان وذهاب وعقاب. والعاقل ما يقدم على ما فيه الخسارة عليه في الدنيا والآخرة، فلأنه ينتفع بناك الحرام فيبقى معه، ولأنه ينجو من مغبته في الدار الآخرة. قال المؤلف رحمه الله عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيبط زان، وعامل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وهذا الحديث في السابق: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، محمول على إمام الكاذب في الحديث السابق، ولا يبيع إلا بيمينه أي الإمام الكاذب، لما في الحديث من الوعيد الشديد: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذا محمول على مثل هذا المعنى فيما يظهر، والله أعلم. وهؤلاء الثلاثة توعدهم أو فيهم هذا الوعيد الشديد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيء الزاني وعالم المستكبر ورجع الله بضاعته. سيأتي معاني هذه الكلمات في كلام الشارح رحمة الله عليه، حيث قال في قوله عن سلمان: قال وسلمان لعله سلمان أبو عبد الله الفارسي، أسلم مقدم صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، وروى عنه أبو عثمان النهدي وشرح به ابن الصمت وغيرهما. قال وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله، نعم وهذا بيت، إن الله يحب من أصحاب أربع: علي وأبا ذر وسلمان والمقدام، كذلك هذا لا يثبت. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يختلس نصفها ويلبس نصفها. توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيد: سنة 36 عن 350 سنة، أي أنه طال عمره. والحافظ الذهبي ينازع في ذلك، وغيره يثبت مثل هذا العمر أو قريب من ذلك. قال ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي قال قوله ثلاثة لا يكلمهم الله نبي كلام رب تعالى وتقص عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر الشيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، كما قال الله عز وجل فعال لما يريد، فهو حادث الآحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام فإذا قالوا لنا يعني النفاة فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة انتهى. وعلى كل هذا شيء مقرر في كتب العقيدة ومبسوط في كتب العقيدة فيما يتعلق بإثبات الأفعال لله عز وجل، والرد على أهل البدع والأهواء في نفيهم لصفات الأفعال وأنها من الحوادث، كل هذا مبسوط في كتب العقيدة. قال قلت معنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجادها بمشيئتي وأمري والله أعلم، وعلى أن هذه اللفظة محدثة، نعم محدثة، لم يتلفظ بها، لم تأتي بها الأدلة، ولم يتلفظ بها أئمة السلف، وإنما جاء بها أهل الكلام. قال قوله وليزكيهم ولهم عذاب أليم، قال لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقوا بهذه الثلاثة التي هي أعظم العقوبات. قوله وشيم الزان صغره تحقيرا له، لم يقل أشمط، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه وهو كبير السن، كبير السن ضعفت شهوته وضعفت دواعي المعصية في حقه، ومع هذا يقع في الزنا مع أنه ما في دافع له إلى الفاحشة. قال فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله، هذا هو الحامل له. قال وضعت الداعي للمعصية مع فعلها يوجب تقريض العقوبة عليه بخلاف الشام، فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع، نعم هذا هو الفرق بينهما، أن الشام ربما تغلبه الشهوة المحرمة مع شدة خوفه وندمه ويقع في المعصية لدافع الشهوة التي غلبته ما استطاع أن يقهرها، وإذا وقع أصابه الخوف والندم على هذا الأمر لكن تغلبه الشهوة ما استطاع أن يدفعها، وإن كان ليس له عذر عند الله عز وجل في ذلك، لكن هذا أهون من الذي ما فيه شيء يدفعه ويغلبه على فعل المعصية، هذا يدل على شدة هجوره ومحبة للمعصية، ما هو غلبة شهوة وإنما شدة فجور ومحبة للمعصية وقلة خوف من الله سبحانه وتعالى باعتبار أن الدواعي ناهية موجودة عنده، مش الذي دفعه إليها، فكان شأنه أشد. قال وكذا العائل المستكبر يعني فقير ومع هذا فيه مرض الكبر، قال وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي للكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فالاستكبار ما عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي، لهذا كان أشد من غيره. قال قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف أي الحرف به جعله بضاعته يعني ورجل جعل الله أي جعل الحلف بالله هذا هو المراد لملازمته له وغلبته عليه وهذه أعمال تدل على أن صاحبه إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وطهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها نسأل الله السلام والعافية ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه وعلى كل نعم قلة الداعي إلى المعصية إذا وقع الإنسان في المعصية مع قلة الداعي فذنبه أعظم وأشد وجرمه أكبر والعياذ بالله. ومن هذا الألباب ما يتعلق حتى بالعقوبات، فالعقوبات الدنيوية تكون أشد من العقوبات في من قل الدواعيه، من قل الدواعيه أو يقل عنها. أما باعتبار العقوبة الدنيوية لقد بحثت تأمل في قضية العقوبة الدنيوية فإن الشخص قد يعاقب العقوبة الرادعة الشديدة لشدة الداعي باعتبار العقوبة الدنيوية ما هو من هذا القبيل. فإن الزاني إذا كان محصنا فإنه يعاقب بالرجم، فإن الداعي في حقه أشد، الداعي في حقه أشد من البكر. فمن جرب النساء فإن الداعي في حقه أشد وأكبر في حقه العقوبة أشد حتى تزجره عن الوقوع في المعصية. عقوبة الدنيا غير عقوبات الآخرة، فإن المراد بها الزجر. كلما كان الداعي أشد كانت العقوبة أشد فيما يظهر، والله تعالى أعلم. نقف عند حديث عمران بن حصين رضي الله عنه إلى هنا والحمد لله.